تريح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا الدرس، الدرس الأول من دروس التعليق على تفسير الإمام ناصر الدين البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد السابع من شهر ذي القعدة من عام 1433 للهجرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس، وأن يسددنا فيه في ما نقول، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وبداية أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز إمام هذا المسجد على يعني دعوته وإخوة الزملاء في المسجد لإقامة هذا الدرس في هذا الجامع المبارك، وأرجو إن شاء الله أن نكون عند حسن ظنهم في تقديم ما يفيدنا جميعا بإذن الله تعالى. وقد يعني اخترت تفسير البيضاوي عمدا لأسباب. أولا، تفسير البيضاوي من أشهر التفاسير، أو هو أشهر التفاسير على الإطلاق التي عني بها العلماء شرحا وتحشية وتنقيحا واختصارا وتقريرا ومخطوطات. أكثر التفاسير من حيث المخطوطات هو تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نذكر سبب ذلك في أثناء هذا الدرس. وقد انقطعت الدروس التي تعنى بالتفسير البيضاوي من فترة طويلة ومدة طويلة، لأن أكثر العلماء الذين اعتنوا بتفسير البيضاوي كانوا من علماء المشرق الإسلامي، ولا سيما بلاد فارس والعراق وبلاد الشام ومصر في مرحلة من المراحل، ثم المغرب الأقصى وبلاد الهند. فانتشر في المشرق والمغرب وعني به العلماء في دروسهم وفي شروحهم. ولذلك أسباب لعلنا إن شاء الله أن نذكرها. فرأيت أن إعادة تفسير البيضاوي إلى حلقات الدرس واجب علمي ينبغي أن يقوم به أحدنا ويعيده إلى محاضرات الطلاب العلم، حتى يعودوا إلى عبارات المفسرين المتينة المحررة المركزة، ويتعرفوا على أسلوب التفسير المختصر المركز الذي كان الإمام البيضاوي رائدا فيه، وجاء بعده بعض العلماء كالجلال المحلي في كتابه تفسير الجلالين الذي أكمله السيوطي. ولكن يبقى لتفسير البيضاوي ميزاته وتفرده في هذا الجانب. وقبل أن يعني أبدأ في ذلك، سوف أقسم هذه المحاضرة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سأتحدث عن مقدمة في أهمية العناية بالتفسير عموما وبعض النقاط المهمة التي أرى عدم إغفالها. ثم النقطة الثانية أعرفكم فيه بالمفسر عبد الله بن عمر البيضاوي الشيرازي الشافعي رحمه الله. ثم المحور الثالث سوف أعرفكم فيه بالتفسير البيضاوي ومنهج التفسير الذي سار عليه الإمام البيضاوي. ثم أختم إن بقي لدينا وقت في هذا الدرس بقراءة مقدمة التفسير إن شاء الله والتعليق عليه. فأقول بالله التوفيق إن من أهم الواجبات على طلاب العلم، كما ذكر ذلك عدد كبير من العلماء، هو تقريب العلوم إلى الناس، وكل في تخصصه. المتخصص في علم العقيدة يساهم في تقريب علم العقيدة وتبسيطه وشرحه للناس، والمزج في ذلك بين إفادة طلاب العلم وإفادة جمهور المثقفين الذين يرغبون في التعرف على هذه العلوم الشرعية. وخاصة أن العلوم الشرعية لها خصوصية أنها تعني جميع المسلمين، كل مأمور بالتفقه في الدين في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير. ويبقى للتفسير ميزة أنه يعني كل مسلم، وكل من يستمع إلى القرآن الكريم ينبغي عليه أن يعرف معاني القرآن التي يستمع إليها. ثم يتفاوت الناس في هذه المعرفة، منهم من يعرف المعاني ويكتفي بذلك، ومنهم من يريد أن يعرف المعاني ويعرف ما وراء المعاني من طرق الوصول إليها وطرق الاستنباط وأصول التفسير وقواعد التفسير التي ينبغي أن يستحضرها دائما من يقرأ في كتب التفسير أو من يسمع التفسير أو من يريد أن يؤلف في تفسير القرآن الكريم. وهذه حاجة متجددة. وأذكر مقالة للشيخ محمد النجار رحمه الله قد كتبها قبل 80 سنة تقريبا أو 90 سنة، وذكر إن من أوجب الواجبات على طلاب العلم تقريب تفسير القرآن الكريم بالذات للناس تأليفا وتدريسا، فلا بد من تجدد التأليف في التفسير بحسب لغة الناس وقدرة الناس على الفهم. فعلى سبيل المثال تفسير الإمام البيضاوي الذي بين يدينا في هذه الدروس هو تفسير مختصر مركز جمع فيه البيضاوي اللغة مع البلاغة مع الأصلين مع أسباب النزول وغيرها، وحاول أن يسبك كل هذه العلوم في عبارة مركزة قد لا يستطيع أن يفك معناها كل أحد. وفعل مثل ذلك جلال الدين السيوطي والمحلي في تفسير الجلالين، بل إن تفسير الإمام الطبري رحمه الله جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وهو يعتبر عمدة المفسرين وشيخ المفسرين رحمه الله تعالى، حيث كان سبق إلى تأليف كتابه وكل من جاء بعده استفاد منه واستقى منه، توفي سنة 310. الذي يقرأ في تفسير الإمام الطبري اليوم ربما لا يستطيع أن يفهم عبارة الطبري بشكل جيد، وقرأه حتى في مقدمته وفي شرحه لمعنى الحمد، ارجعوا إلى تفسير الطبري في شرحه لمعنى الحمد، وفي عندما أراد الإمام الطبري أن يشرح معنى الألف واللام في الحمد ويقول للقارئ أنها تدل على الاستغراق، اقرأوا عبارته وانظروا في صعوبتها كيف أنه يريد فقط أن يقول للقارئ الألف واللام للاستغراق، فيطيل بعبارة صعبة وعرة قد لا يفهمها القارئ بسهولة، وهو يريد أن يقول نفس هذا المعنى فقط، يريد أن يقول هذه الألف واللام للاستغراق، وأن الحمد هنا الألف واللام فيها الاستغراق كل أنواع الحمد لله سبحانه وتعالى. ولذلك تتجدد الحاجة إلى تصنيفات في التفسير تقرب للناس هذه المعاني. أضف إلى ذلك مسألة أخرى، وهي أن علم التفسير كتب فيه العلماء من عهد ابن عباس إلى اليوم، لا زالت هناك كتب في التفسير تكتب اليوم وتنتظر دخولها إلى المطابع لكي تطبع. وشارك في كتابة في التفسير كثيرون، منهم من هو من أهل التفسير ومن أهل الفن ومن أهل العلم، ومنهم من هو من غيرهم ممن يرى أن في الكتابة في التفسير قربة إلى الله سبحانه وتعالى فيرى المشاركة في هذا العلم. ولذلك تتفاوت كتب التفسير جودة وتحريرا وإتقانا من واحد إلى واحد. الأمر الآخر أن علم التفسير من العلوم الواسعة جدا، ويعتبره الذين صنفوا في أنواع العلوم وفي طرائقها أنه من علوم المقاصد وليس من علوم الآلات. وعلوم المقاصد هي العلوم التي توظف فيها علوم الآلة، ولا تجد مثل علم التفسير علم الفقه في سعتها وحاجتها إلى توظيف علوم الآلة فيها، كما قال الإمام ابن عطية الأندلسي في مقدمة كتابه المحرر الوجيز، يقول: أما بعد فإن علم التفسير لا ينبغ فيه إلا من بث كل العلوم فيه، أو عبارة نحو هذه العبارة، بمعنى أنه لا بد أن يوظف فيه علم العقيدة عند دراسته للأسماء والصفات وما تمر به الآيات، كثيرة في الآيات والصفات، ويحتاج إلى أصول الفقه عند الاستنباط وعند الحديث عن العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك من المباحث، ويحتاج إلى علم المعجم عندما يبحث في دلالات الألفاظ في القرآن الكريم، وقد كتب فيه العلماء كتب غريب القرآن الكريم وهي كثيرة جدا، وهي المادة الأولية لكتب التفسير، شارك فيها أهل اللغة وشارك فيها غيرهم. ولذلك الإمام الأصمعي رحمه الله كان يتوقى الكلام في التفسير، وهو من أهل اللغة الذين أخذوا اللغة عن الأعراب والرواة. وبالرغم من ذلك كان يحذر حذرا شديدا أن يروي شيئا في غريب القرآن، حتى جاءه يوما رجل وعاتبه في كلامه في تفسير القرآن الكريم، فقال له وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى صنف كتابه مجاز القرآن، وهو من أفضل وأجود كتب غريب القرآن وأقدمها، لكنه كان هو الأول الذي بدأ، فعاتبه الناس: كيف تجرؤ على تفسير القرآن الكريم وتحمل ذلك على لغة العرب؟ يعني كأنك جعلت اللغة العرب أصلا وجعلت القرآن فرعا عنها ثم كتبت كتابك. فاستنكروا عليه ذلك، علما أنهم كلهم قد تبعوه بعد ذلك واعتمدوا عليه، لكن لأنه كان سابقا في تأليفه للكتاب فاستنكروا ذلك. فلما جاءه الأصمعي يعاتبه، بلغه أن الأصمعي يعاتب في كتابه في تأليفه كتاب مجاز القرآن، فذهب إلى الأصمعي وقال له: ما تقول في الخبز يا أصمعي يا أبا سعيد؟ قال: الخبز هو هذا الخبز الذي يأكله الناس. فقال: سبحان الله، تتكلم في القرآن برأيك؟ قال: وكيف؟ قال: لم يقل الله سبحانه وتعالى: وأما أحدهما وأما الآخر قال: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فكلمة الخبز وردت في القرآن الكريم، طيب لماذا تتكلم فيها برأيك يا أصمعي؟ قال: إنما هو شيء ظهر لي فقلت به مما أعرفه من كلام العرب. قال أبو عبيدة: وكذلك أنا فعلت في كتابي مجاز القرآن، ما زدت على أن ذكرت ما أعرفه من لغة العرب. ثم بعد ذلك، وهذه قصة طويلة في تاريخ التفسير، كتب في تفسير القرآن الكريم العلماء من أهل السنة ومن الشيعة ومن الأشاعرة ومن الماتريدية ومن كل المذاهب، وكتب فيه الإسماعيلية وكتب فيه القاديانية، بل إن أكثر الانحرافات التي لاحظتها عند الطوائف يتخذون تفسير القرآن الكريم سلما لهذا الانحراف. فيأتي مثلا القادياني الذي جاء بالقاديانية، وهو دين باطل جديد، فسر القرآن الكريم واتخذ من تفسيره سلما لدينه الجديد، وأخذ يحرف آيات القرآن الكريم على وفق معتقده، وفعل مثل ذلك الشيعة، وفعل مثل ذلك المعتزلة. ولذلك ينبغي على القارئ أن يتحرى في قراءته. فنحن نقول فعلا مكتبة التفسير هي من أضخم المكتبات الآن، إذا دخلت أي مكتبة الآن انظر إلى المكتبة المتخصصة في ما يتعلق بالدراسات القرآنية، تجد أن القرآن الكريم هو أضخم كتاب كتبت عن هذه الكتب، كتب في التفسير وكتب في علوم القرآن وفي أصول التفسير وفي أسباب إلى آخره. لكن ينبغي على طالب العلم أن يكون خبيرا وعارفا بالجيد منها وبما هو غير ذلك. ومن هنا فهنا حاجة ماسة أيها الإخوة لمثل هذا الدرس، لإعادة كتب التفسير مثل تفسير البيضاوي بالذات وأمثاله من الكتب المعتمدة التي تصلح مادة دراسية يكون متنها منطلقا للحديث في تفسير القرآن الكريم وفي بيان أصوله وضوابطه وقواعده وفوائد في غريب القرآن وفي إعرابه وفي أسباب نزوله وفي أمثاله وفي قصصه وفي أحكامه وفي كتبه وفي طبع إلى آخره، لكن يكون هذا المتن هو المنطلق في كل ذلك بإذن الله تعالى. هذا هو الذي دفعنا إلى اختيار هذا الكتاب بالذات وإلى إعادته لحلقات العلم بعد أن انقطع، ولا أذكر يعني حسب علمي أنه أقيم درس عام في شرح تفسير البيضاوي هنا في المملكة خصوصا، هناك عناية به وإن كانت قليلة في بعض نواحي العراق في تركيا في على يعني ضعف في ربما في مصر، بعد أن كان هو الغالب على كل المعاهد الدراسية في زمانه. هذه مقدمة أيها الإخوة أردت بها الإشارة إلى أهمية العناية بتفسير القرآن الكريم وعناية طلاب العلم به خصوصا، وأنه لا بد لطالب العلم أن يكون له حظ من تفسير القرآن الكريم ومن فهمه ومن معرفته بكتبه ومناهجه. المسألة أيضا قبل أن أنتقل منها، وهي أن أكثر العلماء الذين صنفوا في التفسير أكثرهم، ولا أقول كل العلماء حتى لا يقول قائل ولكن فلان وفلان قد صنفوا مبكرا، أن جل العلماء الذين صنفوا في تفسير القرآن الكريم لم يصنفوا في التفسير إلا بعد أن بلغوا من العمر مبلغا كبيرا، جاوزوا بعضهم 50 وربما 60 أو 70، لأن علم التفسير يحتاج إلى استكمال الأدوات والعلوم. حتى البيضاوي رحمه الله الذي صنف كتابه هذا، ربما ولست أجزم بهذا أن تفسيره من أواخر الكتب التي صنفها، وصنف قبله كتبا في أصول الفقه وفي العقيدة وفي الفقه وفي اللغة العربية وفي غيرها، ثم ختم بكتابه في التفسير أسرار أو أنوار التنزيل. لماذا؟ لأن علم التفسير كما قلت لكم وكما ذكر هو، سوف نقرأ المقدمة، أنه علم يحتاج من الذي يتحدث فيه أو يؤلف فيه إلى أن يكون متمكنا من العلوم التي يحتاجها المفسر. والعلوم التي يحتاجها المفسر كثيرة، وقد زادت عند السيوطي عن 16 علما ذكرها، وربما ينازع الإمام السيوطي في بعض العلوم التي تشترط في المفسر، كما هي العادة أيضا عندما يشترطون في المجتهد يشترطون فيه شروطا كثيرة، صيانة لجناب الاجتهاد وصيانة لجناب التفسير، ولكن لو طبقت هذه الشروط ربما لوجدت أنها لا تنطبق حتى على ابن عباس وهو ترجمان القرآن، أو على كثير من أئمة هذا العلم الذين كتبوا فيه وصنفوا ودرسوا وتصدوا للتدريس. نأتي الآن إلى القاضي البيضاوي. من هو القاضي البيضاوي؟ ومتى صنف هذا التفسير؟ ولماذا يا ترى حظي هذا الكتاب بهذه العناية؟ هذا إذا علمتم أن يعني راجعت كتاب الشامل في المخطوطات والمطبوعات، فوجدت أن الكتب التي دارت حول القاضي البيضاوي حول تفسيره حواشي وشروحات ودراسات زادت عن 330 مؤلف، وأحصيت له من الحواشي 133 حاشية، وهذه لم تعرف في تاريخ كتب التفسير أبدا. ومن علامات تأثير الكتاب، هذه معلومة مهمة، إذا أردت أن تعرف قيمة كتاب من الكتب انظر إلى تأثير هذا الكتاب في الأوساط العلمية. هل درس هذا الكتاب في المعاهد؟ الجواب نعم، البيضاوي هو أكثر كتب التفسير التي درست. هل كتبت عليه حواشي تعليقات؟ الجواب نعم. هل اعترض عليه أحد؟ نعم. هل مدحه؟ تجد أنه له ضجيج في كتب التراجم وفي كتب التخصص، مما يدل على قيمته العلمية. ومثله في ذلك كتاب الكشاف للزمخشري. ويعني لو أردنا أن يعني نوسع الدائرة لقلنا إن كتاب البيضاوي هو من آثار تفسير الزمخشري، لأن الزمخشري صنف كتابه قبل البيضاوي. الزمخشري توفي رحمه الله سنة 538 هجرية، 538 هجرية. القاضي البيضاوي توفي سنة 685، ولم يذكر أحد ممن ترجم له متى ولد القاضي البيضاوي، لكن وجدت في كتاب كتاب لأحد العلماء اسمه عبد الله بن حبيب، له كتاب اسمه مزايا الأسلاك في تاريخ الأتراك أو عبارة نحوها، قال ومات بتبريز عن 100 سنة، سنة 685، فيكون على هذا التقدير قد ولد سنة 585 هجري، فهو قد جاء ولد بعد وفاة الإمام الزمخشري بما يقارب 40 سنة تقريبا أو 45 سنة. فهذه من علامات الكتاب الناجح أو المؤلف الناجح هو أن يكون له أثر واضح من الذين يشرحونه ويعلقون عليه ويكتبون الحواشي والتقارير والمختصرات ونحو ذلك. هذه علامة من علامات أنه لقي القبول في أوساط العلماء وأوساط الباحثين. طبعا كتاب البيضاوي لما صنفه رحمه الله سنة كما أقدر والله أعلم أنه صنفه بعد أن استقر في تبريز وهو مات في تبريز سنة 685 وقد انتقل إليها سنة 650 هجرية، لأن الإمام البيضاوي ولد في مدينة البيضاء وهي ناحية صغيرة من نواحي مدينة شيراز الإيرانية، ونشأ في هذه المدينة الصغيرة وهي مدينة البيضاء، ثم انتقل به والده عمر، لأن اسم البيضاوي رحمه الله اسمه عبد الله ابن عمر ابن محمد ابن علي البيضاوي، وهو مشهور في كتب التراجم بقاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي. وقاضي القضاة منصب كان يعني ولا زال في بعض الدول الإسلامية، قاضي القضاة أشبه ما يكون يعني رئيس المجلس القضاء الأعلى اليوم عندنا هنا أو رئيس يعني القضاة. فتولى هذا المنصب عندما ذهب إلى تبريز في أواخر حياته، ووالده من قبله تولى هذا المنصب وجده تولى هذا المنصب، فهو من أسرة علمية عريقة في العلم وفي الفقه وفي الفتوى، ولذلك تربى في كنف والده بعد أن انتقل من مدينة البيضاء الصغيرة إلى حاضرة تلك الناحية، وهي تقع في جنوب شرق إيران اليوم، مدينة شيراز تقع في جنوب شرق إيران، مدينة حاضرة من حواضر العلم، منها الإمام الشيرازي صاحب كتاب اللمع في أصول الفقه، وقد نسب إليها إلى مدينة البيضاء عدد من العلماء الفقهاء والمحدثين سبقوا الإمام البيضاوي مثل أبي بكر البيضاوي، وقد وجدت أن بعض المترجمين يخلط بين أبي بكر البيضاوي وبين ناصر الدين البيضاوي صاحب التفسير. فلما ولد الإمام البيضاوي في هذه المرحلة كانت مرحلة مليئة بالاضطرابات، اجتاح التتار مدينة شيراز والبيضاء وما حولها ومدن فارس عدة مرات، وكانت يعني مرحلة من المراحل العصيبة في تاريخ الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، سنة 585 و90 و600 610 و20، يعني في الوقت الذي كان فيه الإمام البيضاوي في شبابه كانت فتنة التتار في أوجها، حتى قضي عليهم في معركة عين جالوت كما هو معروف سنة 658 هجرية. وسنة 658 هجرية تلاحظون أصبح الإمام البيضاوي كهلا في هذه المرحلة، فعاصر تلك الأحداث الصعبة، ولذلك يرجع بعض الباحثين عدم تحديد سنة ولادة البيضاوي إلى هذه الاضطرابات التي كانت في ذلك الوقت من آثار غزو التتار المتكرر لبلاد العالم الإسلامي. فلما انتقل إلى مدينة شيراز بدأ يطلب العلم على مشايخها، فبعد أن كان طلب العلم على والده في الفقه ابتداء، ولذلك ذكر في كتابه له كتاب مشهور حققه الدكتور علي القرهداغي اسمه الغاية القصوى، نعم الغاية القصوى في دراية الفتوى، هذا كتاب قيم من كتب البيضاوي كتاب في الفقه، فذكر في مقدمته أنه أخذ الفقه على والده، وذكر إسناده الذي أخذ به هذه الكتب التي كانت مصادر له في كتابه الغاية القصوى. وبالمناسبة الإمام البيضاوي من العلماء الذين رزقوا حظا في التصنيف، لأن هناك كتب كثيرة موجودة ترى مخطوطة ولكن ليست لم تجد حظا عند العلماء ولذلك فقدت نسخها، بل هناك مصنفات يذكرها المترجمون وعدد مجلداتها كبير ولكن لم تحظى بالعناية ولم ينسخها النساخ ولذلك فقدت. الإمام البيضاوي من هذا النوع الذي رزق حظا في تصنيف المصنفات، ولذلك لقيت عناية من العلماء فصنف كتابه في التفسير، ولقي عناية كبيرة جدا، وصنف كتابا مشهورا جدا في أصول الفقه اسمه المنهاج في أصول الفقه. كتاب المنهاج في أصول الفقه يكاد يكون من أشهر كتب أصول الفقه، وعليه حواشي كثيرة، وعليه شرح للسبكي الإبهاج، شرح المنهاج لتاج الدين السبكي وغيره، والإسنوي له عليه أيضا حاشية مشهورة تنقيح الفصول على منهاج الأصول، وهو من أكثر كتب الأصول مخطوطات كتاب المنهاج، والذي صنفه هو الإمام ناصر الدين البيضاوي أيضا. فكتبه محررة يعتني فيها بالعبارة ويعتني فيها بلغته ويدقق فيها، ولذلك يعتني بها العلماء شرحا وتقريرا وحواشية بعده. لما يعني بلغ الإمام البيضاوي رحمه الله يعني سنا تصدى فيها للتأليف والتدريس، ووالده ما زال على قيد الحياة في مدينة شيراز، أخذ عن علمائها وتفقه بهم، ثم لما انتقل بعد ذلك إلى تبريز بعد سنة 650 هجرية، على افتراض أنه قد ولد سنة 585 كما قلنا، أو دعونا نقول 590 أو بالكثير 600، فيكون قد انتقل وعمره فوق 50 إلى مدينة تبريز، وبقي فيها حتى توفي سنة 685. ويذكرون قصة طريفة لدخوله مدينة تبريز، ولم يكن معروفا، لم يكن أحد يعرفه، وكان قد بلغ من العلم وكتب عدة مصنفات، إلا أنه لم يكتب التفسير بعد. فدخل على حلقة من حلق العلم في تبريز، وكانت حلقة مشهودة وفيها يعني كبار طلبة العلم، فإذا بالشيخ يسأل سؤالا، يقول: الذي يستطيع أن يجيب على هذا السؤال سأعطيه كذا وكذا. فلم يستطع أحد أن يرفع يده، وكان البيضاوي في طرف الحلقة، فقال: الذي يستطيع أن يعيد لي سؤالي فقط. كان السؤال يبدو أن السؤال صعب، ما في علم الكلام أو نحو ذلك. الذي يستطيع أن يعيد السؤال الذي طرحته سأعطيه الجائزة. فقال الإمام البيضاوي، أراد أن يتكلم ولم يكن أحد يعرفه طبعا، قال له الشيخ: قبل أن تجيب على السؤال أعد السؤال. قال: هل تريد أن أعيده لك بلفظه أم بمعنى؟ فشعر أن في التحدي، فقال: أعده بلفظه. فأعاده البيضاوي بلفظه، وبين ما فيه من دقائق المعاني، وبين للشيخ خللا في السؤال. فيعني طبعا لا شك أنه حاز على إعجاب الشيخ والحضور، لكنه لم يترك الأمر ينتهي عند هذا الحد، بل قال للشيخ: أنا سأسألك سؤالا ويعني أتحداك أن تجيب عليه. فسأل سؤالا لم يستطع الشيخ أن يجيب عليه. قالوا، فلما انتشرت طبعا هذه القصة، ودعاه الملك، وكانت تلك ربما يعني لا أقدر، ربما أنهم كانت دولة البويهيين أو بقاياهم، فلما يعني على صيته بسبب هذه الحادثة ولي منصب قاضي القضاة في تبريز في تلك المرحلة، ثم عزل عنها لقصة حدثت له، فتفرغ للتصنيف وألف كتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير. فهو صنفه في هذه المرحلة من حياته بعد أن عزل من القضاء، وبعد أن استقر في تبريز وتوفي بها بعد ذلك. كما قلت لكم، هناك يعني اختلاف في وفاة الإمام البيضاوي، منهم من يقول 685، ومنهم من يقول 691، ومنهم من يقول 719، لكن أكثر من ترجم له ذكر أنه توفي سنة 685 مثل الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات، ابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم، ولذلك يرجح والله أعلم هذا التاريخ أنه توفي سنة 685، وإن كان الاختلاف كما قلت لكم موجودا. تلامذته ليسوا كثيرين وكذلك مشايخه، لكن برزت مواهب الإمام البيضاوي رحمه الله في مؤلفاته، وهذه طبيعة في كل عصر، فتجد هناك من يعتني بالتدريس ولا يصنف، ولذلك تجد أن له شهرة كثيرة في كتب التراجم الإمام العلامة، لكنك لا تجد له كتبا ولا مؤلفات. وبالمقابل تجد أناسا لم يتصدوا للتدريس ولكنهم تصدوا للتأليف والبحث، من أمثال السيوطي رحمه الله وغيره، ولذلك بقيت كتبهم ومؤلفاتهم، وقليل من يجمع بين هذا وبين هذا، مثل الإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي والإمام ابن تيمية رحمه الله، على أنه ضويق كثيرا في تدريسه الإمام ابن تيمية، لكنه درس وتصدى للتدريس في مرحلة كثيرة أو يعني طويلة من عمره، ثم تفرغ للتصنيف. ابن الجوزي جمع بين كثرة التصنيف وبين التدريس والوعظ، وهذه يعني تجدها شخصيات موجودة في كتب التراجم. الإمام البيضاوي هو ممن تفرغ للتصنيف أو أوتي حظا في التصنيف، ولذلك سارت مصنفاته في الناس. له مصنفات ذكرها علماء التراجم، منها كتابه أنوار التنزيل وهو من أشهر مؤلفاته، ولذلك يقولون تفسير البيضاوي، وتجد في ترجمته البيضاوي صاحب التفسير، لأنه قد اشتهر بهذا، مع أنه كما قلت لكم هو آخر المؤلفات التي ألفها. له كتاب اسمه الإيضاح في علوم الدين، له كتاب اسمه تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبغوي في الحديث، وله كتاب تعليق على مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه وهو يعني مشهور، شرح التنبيه في أصول الفقه، أو عفوا شرح التنبيه في الفقه، والتنبيه في الفقه كما تعلمون هو من الكتب المشهورة لأبي إسحاق الشيرازي، وهو من علماء شيراز الكبار المشهورين. أيضا له كتاب شرح الكافية في النحو وشرح المحصول في أصول الفقه، نسبه إليه ابن قاضي شهبة وغيره. له أيضا شرح المطالع في المنطق، وله شرح مقدمة ابن الحاجب في أصول الفقه أيضا، وله كتاب المنهاج في علم الأصول وهو من أشهر كتب الأصول وعليه حواشي كثيرة جدا. له كتاب الغاية القصوى في دراية الفتوى، وقد حققه الدكتور علي القرهداغي، علي محي الدين القرهداغي، وتحدث في مقدمته عن منهج المؤلف وأثنى كثيرا على البيضاوي وعلى منهجه في كتابه وعلى دقته في الاستنباط. له كتاب لب الألباب في النحو، له كتاب في الهيئة وما يتعلق بها وعلم الفلك، له كتاب منتهى المنى في شرح أسماء الله الحسنى، وله كتاب موضوعات العلوم وتعاريفها، وله كتاب نظام التواريخ في التواريخ. وتلاحظون تنوع مؤلفات البيضاوي، له في الفقه وفي أصول الفقه وفي اللغة في النحو وفي العقيدة وفي التاريخ وفي المنطق وفي الهيئة. وهذا الفن أو هذه الطريقة طريقة كان يسلكها العلماء، وخاصة علماء المشرق الإسلامي، بلاد فارس وشمال العراق وتلك المنطقة، كانوا يعتنون عناية كبيرة جدا بإعداد طالب العلم، فيدرس متونا محددة في هذه الفنون ويتقنها، ثم بعد ذلك يتصدى للتدريس. ولذلك إذا كتب كما سيأتي معنا في أنوار التنزيل تجد فيه المصطلحات كثيرة، لأنه على دراية بأصول الفقه وبالمنطق وبأصول الدين أو ما يسمونه أصول الدين والعقيدة وغيرها من المصطلحات في البلاغة، وهذه المصطلحات هي العقبة التي تحول بين قراءة كثير من الباحثين أو طلاب العلم لهذه الكتب. فتأتي مثلا إلى كتاب أنوار التنزيل تقرأ فيه مليء بالمصطلحات البلاغية والمنطقية وغيرها، تأتي إلى كتاب ابن عاشور مثلا التحرير والتنوير، تجد أنه إذا كنت لا تعرف مصطلحات البلاغة والمنطق فإنك لا تستطيع أن تقرأ فيه، لأنك تجد مصطلحات مثل الاحتباك والاختصار، استعارة مكنية محذوفة، مجاز لغوي، وهكذا، وهي عبارات ومصطلحات للعلوم لابد، وهي مفاتيح العلوم كما يقول العلماء، المصطلحات هي مفاتيح العلوم. هذه يعني ما يمكن أن نقول أنها لمحة عن تفسير الإمام أو عن شخصية الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى وبعض مؤلفاته ونشأته في كنف والده الفقيه وجده الفقيه أيضا.
كتاب الله لله.